لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السيرة الخالدة، إعداد وتقديم الدكتور طارق السويداني حفظه الله تعالى. ونستمع في الاسطوانة 22 إلى أحداث فتح مكة وغزوة حنين، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع السيرة الخالدة. تسلسلت بنا أحداث السيرة حتى وصلنا إلى فتح مكة، ورأينا كيف حدث الغدر من قريش وبني بكر ضد خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، واستنجدت خزاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقرر الخروج وكتم الأخبار، وتحرك الجيش الإسلامي والأخبار لم تصل بعد إلى قريش أنه بدأ بالهجوم عليهم، وكتم النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار حتى عن المسلمين الذين معه في الجيش. ولما خرج الجيش تحركوا نحو طائف، قبيلة هوازن ثقيف. خالد بن الوليد في مقدمة الجيش أمسك بجاسوس من هوازن، حقق معه واكتشف أن هوازن هي أيضا تستعد لقتال المسلمين، فجاءوا به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجاسوس وبدأ يحقق معه. من الذي حمس هوازن ضد المسلمين؟ فقال مالك ابن عوف، احفظوا هذا الاسم، هذا اسم مهم في معركة حنين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا الجاسوس عن تفاصيل هذا التجهيز، فوجد أن ليس كل سادة هوازن راغبين في قتال المسلمين. سأله ماذا فعل سعد وهلال من سادة هوازن؟ قال لم يجيبه. عروة بن مسعود الثقفي سيد هوازن، أين هو سيد ثقيف؟ قال ما هو موجود، مسافر إلى الأردن. حقق معاه ماذا يريد في الأردن، وإذ بعروة بن مسعود ومعاه سيد آخر من سادة هوازن ذاهبين للأردن لتعلم صناعة المنجنيق والدبابات. قال لما؟ قال يريدون الهجوم على المدينة. إذن هذه قبيلة رئيسية الآن تريد الهجوم على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن أمام حربين، مكة قريش التي خانت وهوازن. انتشرت الأخبار أن هوازن تريد قتال المسلمين، وانتشر الخبر أن المعركة هذه موجهة لهوازن. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحبس هذا الجاسوس رغم أنه أعطاه الأمان حتى لا يخبر هوازن بالخبر أنه مستعد لهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه نحو هوازن. الناس خلاص صار الأخبار يقينية عندهم أن هوازن. في نصف الطريق النبي صلى الله عليه وسلم التف نحو مكة، فاحتار الناس. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش حسب القبائل، وفي هذه مسألة مهمة، أنه يجوز يعني قضية القبلية وكذا الاستفادة منها وتمييزها، لكن بدون أن يكون واحد يتعصب لها على حساب الإسلام، أو أنه يفضل واحد من قبيلته على واحد أتقى منه وأكثر فضلا وشرفا، هذا عصبية مذمومة. لكن لما يستفاد من العصبية القبلية في يعني كسب مكاسب للإسلام، سواء مكاسب سياسية وعسكرية وغيرها، لا مانع من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في البداية كان قسم الجيش أخماس، لكن لما اقترب قسم الجيش قبائل حتى تتبين من القبيلة التي ستصمد ومن القبيلة التي ستفر. ولما اقترب من مكة جعل بنو سليم، ذكرت لكم كلهم فرسان على الخيول مدججين، جعلهم مقدمة الجيش، وجعل عميرا عليهم ليس واحدا منهم، جعل الأمير على المقدمة خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول رضي الله عنه. الأقسام الأخرى قسم بقيادة الزبير بن عوام، قسم أبو عبيدة عامر الجراح، قسم سعد بن عبادة معه المهاجرين والأنصار، كلهم كانوا يرأسون القبائل، وسعد يرأس المهاجرين والأنصار، وطبعا القائد العام لهذا الجيش كله النبي صلى الله عليه وسلم. واستمر الجيش يتقدم، الناس هل سيرجع لهوازن، هل سيكمل مكة، ما يدرون. وصل الجيش إلى مسافة 4 أميال فقط من مكة، ومكة لا تشعر بشيء، ما عندها أي أخبار عن قدوم الجيش. هكذا التكتيم كان العادة، ناس رايحة جاية بين مكة والمدينة، النبي صلى الله عليه وسلم منع أي واحد يدخل المدينة، ممنوع يطلع، فما أحد عنده خبر عن هذه المسألة. في هذه الفترة قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وإذ رجل يخرج مهاجر لا يدري عن المسلمين ولا يدري عن الجيش، هو آخر من هاجر رضي الله عنه، كان قد أسلم قبل ذلك واستقر الإسلام في قلبه، ويريد أن يهاجر إلى أن رأى هذه الفرصة فقرر أن يهاجر، فمشى 4 أميال ولا المسلمين أمامه، وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما. آخر من هاجر العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه بسنتين، فرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، وكان آخر من هاجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة ما في هجرة، ولكن جهاد ونية، لكن هجرة يسمى مهاجرة. آخر من سمي مهاجر هو العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بالهجرة قبل الفتح، لو تأخر قليلا ما حصل على فضل الهجرة، فآخر المهاجرين. الآن العباس أسلم وفرح بانتصار الإسلام وعظمة الإسلام، لكن خايف على مكة، لو دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بالقوة تهلك قريش، وهم سادة العرب وعددهم الآن قليل، فينتهي أمر قريش، وكان بوده لو أسلمت قريش أو على الأقل استسلمت حتى لا تقتل. فبالليل النبي صلى الله عليه وسلم واضع حراسة شديدة، عمر بن الخطاب قائد الحراسة منع أن يخرج أحد، فالعباس أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم بغلة النبي صلى الله عليه وسلم اللي يركبها، وخرج يبحث طريقة يوصل لقريش أن استسلم، لا تقاتلوا لأن القتال سيكون مجزرة فيكم، بعد ما رأى قوة الجيش. في هذه الفترة كانت سادة قريش أيضا انقطعت عنهم الأخبار، في العادة تأتيهم الأخبار من المدينة، لكن هذه المرة انقطاع كامل عن الأخبار، ما في أي خبر من المدينة، فخايفين أنه ينوي أن يغزوهم. تشاور سادة قريش قالوا أحسن شيء نرسل أبا سفيان مرة ثانية يفاوض، لعله يشوف باسم المفاوضة، يشوف هل في تجمع، هل في استعداد، هل في جيش سيأتينا، فهو اسم مفاوضات لكن هو حقيقة عملية استكشاف. أبو سفيان يريد أن يوفر على نفس السفر، الآن جاء من سفر من المدينة، فخرج إلى خارج مكة ينتظر أحد جاء من جهة المدينة. خرج أيضا في هذه الفترة 2، خرج معه حكيم بن حزام أيضا من سادات مكة يستكشفون الأخبار لعل أحد جاء، وخرج رجل ثالث هو بديل بن ورقاء سيد خزاعة التي ذبحت وغدر بها، أيضا هو كان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فهو ينتظر الآن جيش المسلمين يأتي ويسوي نفسه قاعد يستكشف الأخبار. فالثلاثة تلاقوا عند الطريق المؤدي إلى المدينة خارج مكة، وإذ بنيران جيش ضخم 10,000، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإشعال النيران، فالثلاثة فوجئوا، ما هذه النيران، هذا جيش كامل يحيط بمكة وإحنا ما ندري عنه شيء. العباس بن عبد المطلب الآن يبحث، وإذا الثلاثة يتحدثون، فهنا أبو سفيان قال من هؤلاء؟ فبديل يريد يعمي عن الخبر، فقال لعلهم خزاعة حركتهم الحرب. فأبو سفيان فتح قال خزاعة، خزاعة أقل من هذا وأذل، ما تستطيع خزاعة تجمع هؤلاء. بينما هم كذلك يتشاورون من هؤلاء من هؤلاء، سمع الصوت العباس في الظلام، سمع الصوت فناداهم قال يا أبا سفيان. أبو سفيان سمع صوت العباس عرفه، فقال من؟ أبو الفضل؟ قال نعم. قال ما وراءك؟ فقال ورائي محمد ومعه الجيش ومعه القبائل، جاءك بالعرب يقاتلونك فاستسلم، والله لئن دخل مكة عنوة بالقوة والله لهو هلاك قريش أبد الدار. فعلا أبو سفيان لما رأى جيش 10,000 وأكبر جيش تجمع له 3,000 إلا في الأحزاب 10، لكن كانت القبائل معه، لأن القبائل صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له تعال ادخل معي سلم له مكة بدون قتال. قال لا أنا أدخل عن محمد يقتلوني، ما في عهد ولا أمان الآن. قال أنا أحميك. فركب خلف العباس على بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم، أردف وراه، وتحرك الرجلان نحو معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون الوصول للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطي الأمان لقريش قبل دخول المعركة. طبعا كل ما مروا على ناس ماذا يرون؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وراه واحد ملثم، قالوا اتركوه، عم النبي على بغلة النبي اتركوه. فدخل عمر بن الخطاب فتح قائد الحراسة، شاف الحراس يفتحون لواحد بدون ما يحققوا معاه، استغرب فوقفه، رفع اللثام ولا أبو سفيان، قال أبو سفيان رأس الكفر أسلمك الله بلا عهد ولا ذمة، ما لك عهد ولا ذمة، فأخرج السيف ليقتله. فهنا العباس قال يا عمر هو في جواري في حمايتي، قال هذا رأس الكفر ليس له جوار، قال أقول لك هذا في جواري في حمايتي. الآن عمر تردد هل سيقتله وهو في جوار العباس، ففكر خاف أن يكون خطأ، فبدأ يجري نحو خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبه العباس أن لو عمر وصل إلى خيمة النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن بقتل أبي سفيان سيأذله، لأن ليس له عهد ولا ذمة ولا يدري عن أنه في جواره. فبدأ يسرع، فبدأ السباق نحو خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل مع بعض تقريبا. دخل عمر قال: يا رسول الله، أبو سفيان أسلمه الله بلا عهد ولا ذمة. ولا العباس ينزل من البغلة قال: يا رسول الله، هو في جواري قد أجرته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركه يا عمر. فدخل فأبو سفيان كلم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه، قال: يا أبا سفيان، أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان كلمة غريبة، قال: والله ما أبرك وما أوصلك وما أرحمك، رحيم بار، لو كان هناك إله غير الله لا أغنى عنا اليوم، لو في آلهة أخرى تنفعنا لنفعتنا اليوم. فقال: يا أبا سفيان، ما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ الآن قائد المسلمين يكلم قائد الكفار: ما أن لك أن تشهد أني رسول الله؟ فقال: أما هذه ففي النفس فيها شيء، ما زلت أشك أنك رسول الله. فهنا نهره العباس، قال: أسلم يا أبا سفيان، فوالله إن دخل مكة بالقوة لهو ذل قريش سائر الدهر، قد ظهر الإسلام وبان وأنت إلى الآن تشك. فهنا أبو سفيان شاف أنه لو ما أسلم سيقتل، وسيدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بالقوة، ما حد يدري عن الخبر إلا هو الآن. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لكن ما قالها بقلبه، يعني بلسانه عشان ينجو من القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس: بيته عندك الليلة وأتنا به في الصباح. أبو سفيان قبل ما يخرج قال: يا رسول الله، هل تعطي مكة الأمان؟ العباس دخل قال: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، رجل عنده شيء من تكبر وفخر، أعطه شيئا يفتخر به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ففرح أي واحد يدخل بيته له الأمان. قال: يا رسول الله، بس داري ما تكفي الناس كلهم. قال: من دخل المسجد فهو آمن. مسجد الحرام له حدود، من دخل المسجد حدود داخل مكة، فمن دخله الآمن. قال: يا رسول الله، وما يكفي المسجد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. اللي يدخل بيته ويسكر الباب يغلق الباب لا أحد يمسه، فحضر تجول كما يقولون. فقال: هذه واسعة، خلص كل واحد في بيته يغلق الباب، إذا ما في قتال. فأطمأن أبو سفيان أنه لن يحدث مجزرة داخل مكة. الآن يريد أبو سفيان أن يخبر قريش أن تستسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد منع أن يرجع، قال: لا تحركه، لا تسمح له إلى الصباح. فظل في الصباح بعد صلاة الفجر، قال: اذهب. فراح أبو سفيان. في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم نادى العباس قال: الحقه وأحبسه ما بين جبلين على الطريق قبل مكة. وصل العباس إلى أبو سفيان فنادى: قف يا أبا سفيان. فقال: غدرتم بني هاشم؟ من سدة الغوض ظن أن غدروا به. قال: قف أريد أحدثك. قال: أوقعت قلبي، خوفت، ما كانت تقول لي أصبر لي حاجة. قال: والله ما كنت أظن أن الخوف وصل بك إلى هذه الدرجة، يعني وصل الخوف يا أبي سفيان بعد ما شاف الجيش العظيم. فقال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أحبسك عند هذا المكان بين الجبلين، وقف على صخرة على رأس جبل. قال: لما؟ قال: ما أدري. وقف أبو سفيان الآن بعد الفجر، بدأ استعراض عسكري. أول قبيلة مرت مدججة بالسلاح، بني سليم، المقدمة عليهم خالد الوليد، كلهم فرسان، من شدة تسليحهم لا يرى منهم شيء، ما عرفهم أبو سفيان. فقال: من هؤلاء يا عباس؟ فقال: هؤلاء بني سليم. قال: مالي وبني سليم؟ إيش اللي جاب بني سليم؟ ما بيني وبين بني سليم مشاكل. قال: أسلم ودخلوا في الإسلام. أسقط في يده، كان متردد الآن، ما في مجال، قبيلة وراء قبيلة، وكل قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم معطيها أوامر، تمر باستعراض عسكري منضبط، ولما تمر أمام أبو سفيان يكبرون ثلاث مرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، جيش كامل يكبر. فانخلع قلب أبو سفيان. قبيلتان يا خزاعة، كل ما مرت قبيلة: من هؤلاء، من هؤلاء؟ حتى جاءت الكتيبة الخضراء المهاجرون والأنصار، يرأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، مدججين بالسلاح، فما عرفهم. قال: من هؤلاء؟ والله لا أحد لهم به طاقة. انضباط، حركة عسكرية، مقاتلين واضح عليهم الشدة، مدججين بالسلاح، عرف أن هؤلاء لا يستطيع عليهم. قال: من هؤلاء يا عباس؟ فوالله لا أحد بهؤلاء طاقة، ما أحد يستطيع عليهم. فقال: هذا رسول الله للمهاجرين والأنصار. هنا انطلق أبو سفيان وهو خائف، قال: الآن روح أخبره، حتى إذا كان في باله أي تردد لا ما في تردد. فذهب أبو سفيان، اجتمع إليه الناس، بدأ يصرخ: وصباحاه، تجمع الناس صريحة الحرب. قال: أخبرهم بالخبر، وأخبرهم أنه يعني لا أحد يطيق هؤلاء، فاستسلموا أفضل. فهنا سادة قريش قال ما وراءك؟ ورائي الجيش، ورائي الخميس. فهنا هند بنت عتبة زوجته، زوجة أبي سفيان، ما تريد الاستسلام، تريد القتال، تريد الثأر لأبيها وعمها وأخيها الذين قتلوا في بدر. فرفضت، قالت قولة شديدة على زوجها، قالت أنت تدعوهم للاستسلام؟ قال لهم اتركوها، ما عليكم، هذه ما رأيت ما رأيت. قال اقتلوه، هي تقول اقتلوه، اقتلوا الحميس الدسم، هذا السمين اللي جاي يحمسكم للاستسلام، اقتلوه. فقالت بئس طليعة القوم أنت، بدل ما تشجعهم على القتال تشجعهم على الاستسلام. فقال لا تغرنكم هذه من نفسها ولا من أنفسكم، أنا أعرف، أنا رأيت بني سليم خزاع، رأيت، بدأ يحكي لهم رأيت جمعا لا طاقة لكم به، هم مرتبين للقتال وأنتم بعدكم ما استعديتم. قالوا من رأي؟ قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال قبحك الله، دارك كنا ندخل دارك، هل تكفي علينا دار؟ فضحكوا عليه. قال ومن دخل المسجد فهو آمن. قال وماذا يكفي المسجد يا أبا سفيان؟ قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. قالوا هذه واسعة. فانطلقوا كل واحد يدخل في بيته ويغلق على نفسه الباب، مستعدين للاستسلام حتى يسلموا مكة بدون قتال. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء كان قد حرك الجيش، قسم الجيش الآن تقسيم جديد، أربع أقسام الآن، تقسيم الدخول، قسم الجيش إلى أربعة أرتال: خالد بن الوليد، الزبير بن العوام، أبو عبيدة، عامر بن الجراح، وسعد بن عبادة. سعد أول ما تحرك بجيشه أو برتله قال اليوم يوم الملحمة، اليوم يذل الله قريشا، يعني سنذبح قريش. وصلت الكلمة هذه، كان سيد الأنصار ناوي يذبح في قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذب، يعني أخطأ، اليوم يوم المكرمة، اليوم يعز الله قريشا، عز قريشا تدخل في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم خايف أن سعد يفعل شيء بسبب حماسة الآن لقتل قريش، وليس من قريش، الباقين كلهم من قريش، فأمر بعزل سعد، وحتى لا يتأثر سعد ويتأثر الأنصار أمر بإعطاء الراية لقيس ابن سعد بن عبادة، أعطاها ابنه. شوفوا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تصرفه ومراعاته للنفوس، وأمرهم أن تدخل الجيوش الأربعة من أطراف مكة وتلتقي عند الخيف، عند جبل هند قريب من مركز مكة اليوم. هذا المكان اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن فيه تجمع سادة قريش أثناء عداهم له في مكة، وتعاهدوا هناك أنهم سيقاتلون رسول الله أبد الدهر، لا يستسلمون أبدا ولا يتصالحون أبدا حتى يقتلوا محمدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد في هذا المكان في الخيف أن ينقض هذا العقد والعهد وتدخل مكة بالإسلام به. وأمرهم قال لا تقتلوا أحدا، ما نريد قتاله، إلا أسماء معينة سماهم النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 10، اقتلوهم أين وجدتموهم، حتى لو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، هؤلاء ليس لهم أمان. عكرمة ابن أبي جهل لشدة عداوته وعداوة أبيه للإسلام، هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان لما فعلت بحمزة يوم أحد، عبد الله بن سعد بن أبي السرح الذي كتب الوحي وارتد، ومقيس بن صبابة، مقيس بن صبابة هذا كان على الكفر، أخوه كان مسلم، ثم أن أخوه قيس بن صبابة قتل خطأ يوم أحد مع الفوضى التي صارت المسلمين، قتل قيس بن صبابة، فأخوه مقيس جاء وأخذ الدية وتظاهر بالإسلام وأخذ دية أخيه، ثم قتل قاتل أخيه، فارتد وقتل وأخذ الدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لجريمته هذه العظيمة أمر بقتله حتى ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين كانت تهجيان النبي صلى الله عليه وسلم، ومجموعة حبار بن الأسود، مجموعة الذين كان لهم شأن قبيح ضد الإسلام. قبل أن يتحرك الجيش التحرك الأخير ودخول مكة، كان أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه واقف مع بنت صغيرة له على تل ينظر الأخبار، وكان ما يرى، فكان يسأل بنت ماذا ترين؟ فقالت أرى سوادا عظيما، قال هذا الجيش. بعد يسألها ماذا ترين؟ قالت أرى السواد انقسم، قال هذه الأرتال. قال لها ماذا ترين؟ قالت تحرك السواد، كأنها تصف لنا المعركة الآن. فقال انطلق انطلق الآن سيدخلون. لكن كان شيخ كبير جدا في السن، شعره كله أبيض كالصوفة كما يقولون، فكان بطيء جدا ما يستطيع أن يصل بيته، فأسروه قبل أن يصل بيته، وجدوه في الشارع، هو القرار أن حضر تجول، اللي في الشوارع يمسكون، اللي في بيتهم لا يمسكون، فجيء به فعرفوه فأخذوه إلى أبو بكر الصديق، فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا أبي وجدوه أسيرا وهو يريد الإسلام. فأقنع أباه أن يسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أتعبتم الشيخ، لو كنت قلت لي لأتيته أنا كي يسلم على يدي. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بل أنت أولى أن يأتيك. فأسلم أبو قحافة، وهذا من عجائب أبو بكر الصديق، أبوه صحابي وهو صحابي وابن صحابي وحفيد صحابي، أربعة أجيال كلهم صحابة شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا لأحد إلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا شعره وجنبوه السواد، يعني أصبغوا شعره يصير كالصوفة هكذا. وهذا في إشارة إلى السنة في هذا، وأن السواد لأمثال هؤلاء الشياب اللي يعني ما ينبغي لهم السواد لا يجوز، لغيرهم جائز. هذا من الفقه الذي في هذه القضية. تحركت الأرتال لدخول مكة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطأطئ الرأس، جدا جدا مطأطئ الرأس، موطن عز ونصر لكن فيه تواضع، أن هذا كله من الله عز وجل، ليس فيه موطن للافتخار. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن لحيته أو ذقنه تصل إلى رحل جمله، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدخل وهو يقرأ بصوت عالي والناس تسمع سورة الفتح التي نزلت في الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. تحركت الأرتال، أول رتل وصل إلى الخيف الزبير بن العوام رضي الله عنه، ما وجد مقاومة على الإطلاق، سيطر على المنطقة ونشر قواته ونصب خيمة للرسول صلى الله عليه وسلم. ودخلت الأرتال كلها وصلت إلا رتل خالد بن الوليد رضي الله عنه. سبب تأخره أنه وهو في الطريق، إذ مجموعة من شباب مكة فرسان مكة رفض التسليم، على رأسهم عكرمة ابن أبي جهل وصفوان بن أمية أبناء السادة الكبار الذين قاوموا النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم الحارث بن عبيد الله والحارث بن هشام وعبد الله بن ربيعة، مجموعة من أبطال قريش رفضوا أن يسلموا، فتجمعوا بجيش صغير لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جيشهم صغير مقابل جيش خالد القوي، ما يستطيعون أن يقفوا بمواجهة المسلمين. فخالد صاروا الآن في الطريق، منعوه من التحرك. فقال له خالد: عكرمة يا عكرمة، هذا رسول الله وقد فتح الله له مكة، وأنتم جيش صغير، استسلموا خيرا لكم، معي 10,000. فأبى الإسلام وأبى التسليم. قال: أسلم خيرا لك أو استسلم. رفض. قال: أدخل بيتك، لك الأمان، ما نلمسك، بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. رفض. قال: النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ما نقاتلكم، لا نريد قتالا، نعتزل الطريق، ابتعدوا عن الطريق، دعونا نمر. أبدا. رافض. قال: والله ما تدخلوا مكة إلا بالسيف. فهنا رأى خالد ما هو قادر يتحرك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتقدم إلى الخيف وهذا الجيش واقف أمام صامت، فعندها أمر خالد الهجوم، فهجم خالد على هذا الجيش وبدأ القتال بين الفريقين، وبدأ الذبح، وقتل من الكفار 23 رجل ولم يقتل من المسلمين واحد. فلما رأوا المجزرة تحدث فيهم والقتال العظيم للمسلمين فروا، وفر عكرمة بن أبي جهل إلى خارج مكة، وفر صفوان بن أمية إلى خارج مكة، وبدأ خالد رضي الله عنه يتتبع هؤلاء الذين فروا ويرسل الصحابة وراءهم. علي بن أبي طالب تتبع 2 من السادة الذين وقفوا في الطريق، الحارث ابن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة، فارين أمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه وهو وراءهم بالسيف. فأقرب بيت كان إليهم بيت أم هانة بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه، كانت مسلمة لكن باقية في مكة. فدخلوا البيت استعجلوا عليها، قال: أجيرينا يا أم هانة. فقالت: قد أجرتكم، لأن من أقاربها، وعلي ما هم عبر لهذه المسألة شيء لأنهم كفار وقاتلت. فخرجت وإلا فارس مغطى بالحديد، ما عرفت أنه هذا أخوها علي. فقالت: قد أجرتهما. فكشف الخوذة، قالت: يا علي، هم في جواري. قال: يا أم هانة، قد قاتلونا في مكة واستسلموا. قالت: هم في جواري. قال: والله ما يخرجان إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: انتظر حتى أرى ما يأمر نفسه. فذهبت إلى الخيف، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم قد وصل وارتاح، ووجدته يغتسل ليصلي صلى الله عليه وسلم، صلي 8 ركعات صلاة الفتح. بعض الناس يظنون صلاة الضحى هي الحقيقة صلاة الفتح، والذي كانت تستره وهو يغتسل فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أخت علي تستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أمام زوجة علي، شوف الموقف. فدخلت استأذنت أذنت لها، فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الستار، فقالت: يا رسول الله، قد أجرت الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين الرجلين بجوار امرأة، ورجعت وأخبرت علي، فتركهم بناء على هذه المكانة العظيمة التي أعطاها الله عز وجل وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. وخلت مكة الآن من كل مقاومة، وسيطرت القوات الإسلامية المسلحة على مكة، ووصل خالد والرتل الذي معه إلى الخيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم فورا استدعاه، قال: ألست أمرتك ألا تقاتل؟ قال: والله يا رسول الله ما تركونا حتى قاتلناهم، وقفوا في طريقنا. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما فعل. عكرمة فر، وصفوان بن أمية فر، وهبار بن الأسود أيضا من الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمهم فر، وفر كذلك عبد الله بن أبي السرح. واحد منهم هو هبار بن الأسود، أدركه الزبير بن العوام، ظل يهرب والزبير وراءه يهرب حتى ما وجد إلا الكعبة، فلحقه الزبير في الكعبة فتعلق بأستار الكعبة بقماش الكعبة، فضربه الزبير على أستار الكعبة فقتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. عبد الله بن سعد بن أبي السرح اختفى داخل مكة، وهند بنت عتبة اختفت داخل مكة. فهؤلاء أحداث بعض الذين قتلوا، بعضهم قتل بعضهم ظل مختفي، سنذكر قصتهم بعد قليل. استقر الآن الأمر، والذين كبار القوم هؤلاء كلهم إما مختفي أو فار. أمر النبي صلى الله عليه وسلم التوجه المسلمين كلهم نحو الكعبة، والكل يكبر 10,000 مقاتل متوجهين نحو الكعبة بالتكبير والتهليل، لا إله إلا الله، الله أكبر. بعض قريش بدأوا يخرجون من بيوتهم وينظرون يتجرؤون، قالوا تمت السيطرة. فلما تم السيطرة عرفوا أنهم في أمان، خرجوا وجلسوا ينظرون إلى المنظر. من الذين خرجوا الحارث بن هشام الذي أجارته أم هانئ وأبو سفيان ومجموعة معهم، خرجوا ينظرون إلى هذا المنظر، النبي صلى الله عليه وسلم داخل الآن ما هو محرم، داخل بلباس الحرب، لم يدخلوا عمرة ولا حجا، دخلوا فاتحين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحلت لي مكة، مكة حرام القتال فيها، لا يجوز حمل السلاح فيها، أحلت لي مكة ساعة من نهار ولا تحل لأحد بعدي أبدا. هؤلاء الذين يتجرؤون ويعملون العمليات داخل مكة ويفجرون ولا غيرها، هذا كله خروج على الإسلام، لا يجوز أي قتال في مكة، مكة أمان. يجوز للدولة أن تمنع هؤلاء لسبب إفسادهم، لكن لا يجوز لهؤلاء أن يقتلوا، مكة يجب أن تبقى بأمان. أبيحت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار فقط، وبقية الزمن هي حرام على كل الناس. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة وهو راكب على بعير حتى يراه الناس يقتدون به، والصحابة يطوفون معه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويقرأ بسورة الفتح بصوت عالي يسمعه الكفار، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وظل يقرأ الآيات حتى وصل إلى قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن وصل إلى آخر الآيات. وكان كلما وصل إلى الحجر الأسود كان معه عصا فيلمس بها الحجر الأسود ويقبله، هذا السنة لمن لا يستطيع أن يقبل مباشرة يلمس بعصا أو بإيده ويقبل. ثم ذهب إلى بئر زمزم صلى الله عليه وسلم وأراد أن يشرب من بئر زمزم، وأمر العباس أن يسقي له، خشية أن يسقي بنفسه فصير سنة كل واحد يريد أن يسقي بنفسه، فخلى السقاية عند العباس وقال لولا أن تخرج السقاية من بني هاشم لسقوت بنفسي، تولى السقاية للنبي صلى الله عليه وسلم وللناس العباس رضي الله عنه. ثم العباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تذهب إلى بيتك في مكة، البيت الذي كان يعيش فيه بيت خديجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولة فيها أسى، قال وهل ترك لنا عقيل بيت عقيل بن أبي طالب أخو علي ما أسلم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم عقيل ظل في مكة، فظل البيت مهجور. لما هاجرت بنات النبي صلى الله عليه وسلم ظل البيت مهجور، وظل فترة سنين ما في أحد. فالرجل هذا من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم تصرف البيت وباع وأخذ ثمن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني باع بيتي عقيل بدون إذني، وباع واحد من أهلي ما أستطيع أن أنقض العقد لأنه واحد من أهلي باع، واحد غريب أقدر أرجع يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وهل ترك لنا عقيل بيتا، فظل النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوم في مكة كلها مقيم في خيمة، ما كان عنده بيت يسكنه صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم نفسه اليوم الأول النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ونادى قريش فاجتمعوا، فاجتمعت قريش عند البيت، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم قيل على باب البيت وقيل لعله الأصح على الصفا، وبدأ يخطب خطبة عظيمة مجد الله تعالى فيها وأثنى عليه وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم، وذكر أمور الجاهلية فألغى أمور الشرك وسفك الدماء والثأرات وحرم الربا وكثير من الأمور ذكرها فيها أحكام، وأن الحكم الآن للإسلام ليست أحكام الجاهلية إلا السقاية، سقاية الحجاج والرفادة، إطعام الحجيج، العناية بالبيت وخدمة الحجيج، هذا التفاخر أقره، لكن الأمور الأخرى أمور الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم كلها ألغاها. ثم قال لهم كلمته المشهورة ما ترون أني فاعل بكم، ماذا تتوقعون بعد ما فعلتم ما فعلتم، سنين من الأذى والصدام والظلم والقتال وأخذ أموال المسلمين وأذية المسلمين بصور كثيرة جدا وأذى هو الشخص، ما تظنون أني فاعل بكم، ما ترون أني فاعل بكم، فقالوا الكلمة الشهيرة: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة فيها رحمة وتسامح: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم جميعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدا العشرة الذين أهدر دمهم. أثناء هذا حدثت بعض الأحداث أثناء بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. جاءه رجل اسمه فضالة أثناء طواف النبي صلى الله عليه وسلم يخبئ خنجرا يريد أن يغتال النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يقترب شوي شوي من النبي صلى الله عليه وسلم يتسلل حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحدث نفسك به يا فضالة؟ قال: يا رسول الله أذكر الله، دع الإسلام، أذكر الله واستغفر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه قال: استغفر الله يا فضالة، فاستغفر. قال: استغفر الله يا فضالة، فاستغفر. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر فضالة قال: استغفر الله يا فضالة، فاستغفر. فنزع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: والله يا رسول الله ما جئت إلا لأقتلك، وما كان أحد أبغض إلي منك قبل أن تضع يدك، والله ما نزعتها إلا وأنت أحب الناس إلي. فكان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. أيضا بينما هم في الطواف وجالسين يصلون حول الكعبة ويتحدثون، هذا كله في اليوم الأول، النبي صلى الله عليه وسلم مر أبو سفيان جالس مهموم، الآن هو سيد مكة وسقطت مكة، فماذا يستطيع أن يفعل وكيف سيدبر أمره؟ بدأ يفكر كيف سيجمع قريش، من العرب ممكن يساعده؟ مهموم جالس، بينما هو كذلك مهموم يحسب حساباته إذ بيد على ظهره، فاستغرب التفت ولا النبي صلى الله عليه وسلم فاجأه، فالتفت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة، قال له: إذن يخزيك الله يا أبا سفيان. عجيب كلمة عما في نفسه، يعني إذا فكرت تجمع لي الجموع الله يخزيك. يقول: فوقع الإسلام في قلبي. يقول: أصلا أنا من أيام كلامي مع هرقل الإسلام بدأ يلين في قلبي، الآن كيف عرف الذي في نفسي؟ ثم إن مجموعة من سادة قريش جلسوا يتحدثون، الحارث بن هشام وأبو سفيان وعتاب بن أسيد، تجمع الثلاثة يتأملون. وجاء وقت الصلاة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فوق الكعبة يكبر ويؤذن، فعتاب بن أسيد قال كلمة، هم ثلاثة الآن جالسين وحدهم، فقال: قد أكرم الله أسيدا إذ لم ير هذا العبد يؤذن فوق الكعبة. فالحارث بن هشام جالس قال: قد أكرم الله هشاما إذ لم ير هذا العبد يكبر فوق الكعبة. فأبو سفيان ساكت، قال: والله ما أقول شيئا، والله لو قلت لحدثته به هذه الحصى الحجارة اللي أمامي. ليش؟ لأن قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخزيك الله. فجالسين الثلاثة وحدهم يتكلمون هذا الكلام، أول من جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك ونظر إليهم قال: يا عتاب، قد أكرم الله سيدا إذ لم يرى هذا العبد يكبر فوق الكعبة. يا حارث، قد أكرم الله هشاما إذ لم يرى هذا العبد يكبر فوق الكعبة. يا أبا سفيان، والله لو قلت شيئا لحدثتني به هذه الحصى. يقول أبو سفيان: فاستقر الإسلام في قلبي، عرفت أنه رسول، ما في شيء يغيب عنه خلاص. فهذا كان استقرار الإسلام في قلب أبي سفيان. النبي صلى الله عليه وسلم أمر القوم بالابتعاد عن الكعبة، فابتعد كل الناس ما يدري ماذا سيفعل. فركب النبي صلى الله عليه وسلم على بعير وبيده عصا، وتجمع الناس ينظرون، فأخذ يطوف وحده صلى الله عليه وسلم حول الكعبة، والكعبة حواليها 360 صنم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيده العصا يطوف حول الكعبة وبيده العصا حول الأصنام، وهو ينادي بصوت عالي: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يشير إلى صنم، يقول الصحابة: والله ما يلمسه قبل أن يلمسه، إذا أشار إليه بظهره سقط على وجهه، وإذا أشار إليه بوجهه سقط على ظهره. فأخذت الأصنام آلهتهم تتكسر أمامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف يؤشر عليهم صنم صنم وهي تتساقط. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ولا يبدئ الباطل ولا يعيد. فتساقطت أصنامهم، تساقطت آلهتهم، وكل صنم يسقط يتفتت إلى حجارة صغيرة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أكبر الأصنام، هبل سيدهم، سيد الآلهة عندهم، ضخما مثبتا بالسلاسل بالحديد بالأرض لا يتحرك. فبدأ يوخز في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فبدأ هبل يتزلزل والنبي صلى الله عليه وسلم يضربه في عينه مثبت بالحديد، فتساقط هبل إلى حجارة كبيرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة فكسروها إلى حجارة صغيرة حتى لا يعود هبل، وقريش تنظر. سقط إله قريش وعز الله الإسلام وظهر عز الإسلام والمسلمين، وانتهى أمر الأصنام التي في مكة، ما زالت أصنام خارج مكة، لكن الأصنام التي داخل مكة انتهت. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل داخل الكعبة، فأرسل إلى عثمان بن طلحة من بني شيبة. عثمان بن طلحة بيده مفتاح الكعبة، أسلم مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وكان على الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ائتني بالمفتاح من بني شيبة. بني شيبة آل عثمان بن طلحة كان عندهم المفتاح، كان ما في أحد يدخل داخل الكعبة إلا بإذنهم، كان الشرف موزع بين قريش، فهذا المفتاح عندهم. المفتاح كان عند أم عثمان بن طلحة، فذهب إلى أمه يطلب المفتاح، فذكرته بقصة حدثت في بداية الإسلام قبل الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم طلب يوما قبل الهجرة من عثمان أن يدخله الكعبة، فعثمان كان على الكفر، قال والله ما تدخل الكعبة. قال يا عثمان أدخلني الكعبة. قال والله ما تدخلها أبدا. قال يا عثمان أدخلني الكعبة قبل أن يكون مفتاح الكعبة في يدي فأعطيه من أشاء. فقال عثمان كان على الكفر داخله، قال لئن صار مفتاح الكعبة في يدك يا محمد باطن الأرض خير لي من ظاهرها، الموت أحسن. سبحان الله أسلم. فالآن أمة تذكر بهذا الحادث، تذكر يا مهددك سيأخذ المفتاح يعطيه من يشاء، أخشى أن تأخذ المفتاح تعطيه محمد يذهب منا الشرف، شرفنا الوحيد هو هذا المفتاح، عندنا مفتاح الكعبة. قال وإن كان هذا رسول الله ولا بد من طاعته، حتى لو أخذ المفتاح مني انظر الإيمان. فقامت أخذت المفتاح وضعته في ثيابها، قالت والله ما أعطيك المفتاح، شرفت هذا شرفك وشرف آبائك بني شيبة أعطيك إياه. حاول يقنع أمه يقنعها، ما هو قادر يفتشها يأخذ منها المفتاح. فتأخر على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم انتظر تأخر عثمان، وأمه رافضة تعطيه المفتاح. فهنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، قال ائتوني بالمفتاح. ذهب إلى دار أم عثمان. عمر رضي الله عنه قوي شديد، فضرب الباب ضربة شديدة، يا عثمان أين المفتاح؟ تأخرت على رسول الله. فارتجبت لما سمعت صوت عمر، ارتجبت فأخرجت المفتاح، قالت أعطيك إياها خير من أن يأخذه مني بالقوة. فأخذه عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والناس كلها تنظر. الآن شرف بني شيبة الآن وضع في يد النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان طبعا متذكر الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم متذكر الموقف. هنا جاء العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، كان هو بيده السقاية والرفادة، سقاية الحجيج وطعام الحجيج، الآن يريد المفتاح أكتمل له الشرف. فقال يا رسول الله أعطني المفتاح، اجمع لي السقاية والرفادة والمفتاح. والناس كلهم تنتظر ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم يوم بر ووفاء، خذوها بني شيبة خالدة مخلدة إلى يوم القيامة، لا يأخذها منكم إلا ظالم. وظل مفتاح الكعبة إلى هذا اليوم في دار بني شيبة. بنو شيبة هم الذين يفتحون الكعبة، لا يدخلها ملك ولا عظيم ولا مقرب، لا يدخلها إلا بإذن بني شيبة بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم منذ ذلك اليوم، من يوم الفتح إلى هذا اليوم، والأمر بأيديهم، والمسلمون جميعا ملتزمون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب، قال ادخل الكعبة أنزل الصور التي بداخلها، في صور رأس منها داخل الكعبة، رأس من صورة لمريم عليه السلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مسح الصور، ورأس من صورة لإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام يستقسمان بالأزلام، هذه الأزلام اللي يرمونها يقررون بناءها قراراتهم بناء على الحظ مثل النصيب يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالتها فأزالوها ما استطاعوا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت آثار الصور القائمة، وخاصة صورة إبراهيم وإسماعيل، فقال قاتلهم الله، ماذا فعلوا بشيخنا؟ كيف فعلوا بإبراهيم عليه السلام؟ والله ما استقسم بالأزلام قط، ما فعل هذا أبدا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بثوبه الشريف، يمسح ما بقي من هذا، ووجد عندهم طير مصنوع من خشب فكسره النبي صلى الله عليه وسلم بيده، يعني مظاهر الشرك هذه التي كانوا يتعلقون بها ويعبدونها ألغاها النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل معه داخل الكعبة اثنان، بلال وأسامة رضي الله عنهما. صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، وأول واحد دخل عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان حريص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول فدخل فسألت بلالا أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى ها هنا، فصلى. يقول فنسيت أسئلة كم ركعة صلى، صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان الكعبة داخلها ستة أعمدة، ثلاثة وثلاثة، فصلى عمود إلى يمينه وعمودين إلى يساره وثلاثة وراءه ووجهه تجاه الباب صلى الله عليه وسلم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما داخل مكة، أخذ خلالها البيعة من المسلمين الجدد يبايعونه، كان يأتونه على الصفا يبايعونه، أما الرجال فكانوا يصافحونه، وأما النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صافحهن، فجاء بالنسوة بعد ما بايع الرجال، جاء بالنسوة، من بين النسوة اللواتي جئنا يبايعنا متنقبة، هند بنت عتبة التي مهدر دمها تريد أن تأخذ الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبايع النسوة، تبايعنني على أن لا تشركن بالله فقالت هند: يا رسول الله، لو كان هؤلاء أهل آلهة، هذه الآلهة اللي تكسرت، لا أغنت عنا اليوم شيئا. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، عرف صوته، قال: أهند؟ قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قبل أن يقتلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها وبدأ يأخذ منها النبي. قال صلى الله عليه وسلم: وتبايعنني على ألا تزنين ولا تأتين بفاحشة بين أيديكن وأرجلكن. فاستغربت، قالت: يا رسول الله، أتزني الحرة؟ الزنا عند العرب أمر مذموم خبيث، ما كانت المرأة الحرة تزني، هذا أمر لا يليق بالحرائر الشريفات، كأن الجواري الإماء هن اللواتي يزنين، أما الحرة لا تزني، ولا يعرف الزنا عند المرأة الحرة، كان قذارة وما زال. فتعجبت، كيف يأخذ منهن البيعة على أمر لا يفعلنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلن أولادكن، خشية إملاق الإجهاض والقتل الأولاد، لا تقتلونهم بسبب الفقر. قالت: يا رسول الله، ربيناهم صغارا وقتلتوهم كبارا في بدر. حنظلة ابنها ابن أبي سفيان قتل في بدر، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلمة يقولها ترد عليه. وظلت المسألة بينها وعمر بن الخطاب في شدة الضحك في هذا الموقف. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من النساء. أيضا في أثناء إقامته، عثمان بن عفان كان يبحث عن قريب عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، كان مختفي، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، أهدر دمه، لأن كما ذكرت لكم أنه أسلم وأظهر الإسلام وكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد وبدأ يتآمر ضد المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عنه، عثمان أيضا يبحث عنه، وجده وصل الخبر، فقال لعثمان: انقذني. قال: ما لك حل، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمك، والله لو يلقونك عند أستاذ الكعبة يقتلونك. قال: من رأي؟ قال: ما عندك حل إلا أن تسلم، لو تسلم النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعفوك. فتلثم وأخذه عثمان معه، طبعا عثمان ما يلمس أحد كبير من كبار الصحابة، حتى وصل إلى خيمة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة من كبار الصحابة جالسين، ودخل عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عثمان عليه ومعه سعد، قال عثمان: يا رسول الله، معي عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. فبايعه. الآن واحد من رجل مهدور الدم يريد أن يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سكت ينتظر أن أحد يقتله، ما أحد قتله. فظل عبد الله يمد يده والنبي صلى الله عليه وسلم ممتنع، ثلاث مرات يكرر: بايعه يا رسول الله على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما مد يده، أسلم وكتب الوحي وارتد، ويقول أن القرآن يعني تم اللعب فيه، فكذب على القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات رفض أن يبايع، ثم في المرة الرابعة النبي صلى الله عليه وسلم مد يده، ثم التفت بعد ما خرج، قال: ما فيكم رجل حازم، ما فيكم رجل رشيد، لما رآني امتنعت عن قتله قام وقتله. فقال: يا رسول الله، ما درينا، ما انتبهنا، والله لو أشرت إلينا بعينك لقتلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يقتل أحدا بخائنة الأعين، ما يقتل بإشارة، هكذا بالإشارة ما يقتل. هكذا نجا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، والحمد لله فيما بعد حسن إسلامه، وصار من قادة القوات الإسلامية، بل حتى صار أميرا على مصر في زمن عثمان رضي الله عنه. هكذا انتهى أمر عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. هذا من بعض الأحداث التي حدثت. أما قصة أكرمة بن أبي جهل، أيضا فر بعد ما قاتل خالد الوليد وهرب من المعركة، فر وشاف أن الجزيرة تم السيطرة عليها، فركب سفينة يريد أن يعبر إلى أفريقيا. زوجة أكرمة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مسلمة، فقالت: يا رسول الله، لو جئتك بأكرمة مسلما تعطيه الأمان؟ أكرمة شريف وعظيم، النبي صلى الله عليه وسلم هذه زوجته الآن جاءت مسلمة، فلان لها. قال: نعم. فخرجت تبحث عن أكرمة تسأل عن أخبار، عرفت أن ذهب إلى جدة يريد أن يركب سفينة من هناك، فلحقته إلى جدة، وإذ فعلا ركب سفينة ودخل البحر، ويقدر الله أن يهيج البحر حتى رأوا الموت. انتبه أكرمة، الكفار الذين معه في السفينة ما فيهم واحد يدعو الأصنام، كلهم يدعون الله عز وجل فقط، ما أحد يدعو أصنام. يعني أنا لما كنت في أمريكا، لما تصير عواصف ولا كذا، كنت أراقب الكفار، ما فيهم واحد يقول يا عيسى أبدا، كلهم يقولون أوغاد الله. كذلك رأى أكرمة هذا المنظر، أن وقت الكارثة لا يذكر إلا الله، كلهم يعبدون الأصنام والآن لا يذكرون إلا الله، ما يذكرون صنم من الأصنام. فقال: الذي ينجي في البحر ينجي في البر. فوقع الإسلام في قلبه، ما في أصنام، هذه الأصنام تكسرت، ماذا سيعبد؟ فقال لما هدأت العاصفة، قال: ارجعوني. فرجع وزوجته تنتظر على الميناء، قالت لها: الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيك الأمان. يقول: فدخل الأصنام في قلبي، خاصة لما جاءتني الأخبار أن كل الأصنام تكسرت اللي كنت أعبدها. فجاء أكرمة ودخل في الإسلام، أسلم ابن أبي جهل، أسلم ابن فرعون هذه الأمة. انظروا الآن امتداد الإسلام. ثم جاءت أيضا لما سمعت بالأخبار زوجة صفوان ابن أمية بن خلف، هذا العدو الكبير للإسلام، لما شافت أن عكرمة أعطي الأمان وجاء وأسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله تعطي الأمان لصفوان إن جاء مسلما؟ فقال نعم. قالت وإذا لم يسلم؟ خائفة هي زوجها الشديد، صفوان عنيد. قال أعطيه الأمان 4 أشهر، أعطيه مهلة 4 أشهر يفكر. قالت أعطني علامة، أعطيني علامة أنك ستعطيه الأمان. فنزع النبي صلى الله عليه وسلم عمامته الشريفة وأعطاها، قال هذه علامة مني. بحثت عن زوجها حتى وجدته، فقالت يعطيك الأمان 4 أشهر أو تدخل الإسلام الآن. قال ما أريد الإسلام. قالت إذن خذ الأمان. فدخل مكة مشركا بأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، وشارك في حنين بعد مكة وهو على الشرك، شارك حمية لقومه قريش تريد أن تقاتل هوازن فشارك، لكنه ظل على الشرك. وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وأقام فيها 19 يوم. في أثناءها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قصرا 19 يوم. بعض الناس يقول القصر فقط 4 أيام، هذا دليل، هذا يثبت عكس هذا، لكن ما كان يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها. هناك طبعا معروف اختلاف بين العلماء في هذه القضية، هل 4 أيام بالإضافة إلى يوم السفر ويوم الوصول، أم هي 19 يوم، أم هي مفتوحة ما دام الإنسان ينوي السفر؟ والله أعلم، هذا خلاف كبير بين العلماء. على كل حال، فهذا يشير إلى أنه يجوز القصر أكثر من 4 أيام أو 6 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى قصرا 19 يوم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن بدأ يستعد للتحرك نحو هوازن التي هي أصلا ناوية أن تهجم على المدينة. وهوازن هي قبيلة ثقيف التي تعيش في مدينة الطائف، والمعركة التي حدثت هي معركة حنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن فتح مكة وسيطر عليها وسقط الكفر في الجزيرة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن بقي له عدو رئيسي هو هوازن. قبل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي على الأصنام التي يعني كانت حول مكة. النبي صلى الله عليه وسلم جيشه متماسك، يعني الحمد لله ما حدثت مقاومة في فتح مكة، ونفر قليل فقط الذين قاوموا وقضى عليهم خالد، وكان فتح مكة فتحا هادئا مسالما. سيطر النبي صلى الله عليه وسلم على مكة في رمضان، على الأرجح في يوم 13 رمضان من السنة 8 للهجرة. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم كل رمضان في مكة وأكمل وصلى العيد هناك، وفي اليوم التالي تحرك نحو هوازن. أثناء إقامته النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يحطم الأصنام، أرسل مجموعة بقيادة خالد بن الوليد المخزومي لهدم العزة، عزة الصنم العظيم من أصناف العرب، كان خارج مكة. فخرج خالد بن الوليد فذهب إليه فلم يجد مقاومة تذكر، وهدم العزة واحدة من أكبر الأصنام التي تعبدها العرب. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حملة أخرى بقيادة هشام بن العاص لإرهاب هوازن، يريد أن يخوف هوازن حتى يستسلموا، لكن وجدهم مستعدين بالآلاف، أعداد ضخمة. فرجع هشام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله في رمضان قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه لإنهاء الوجود المشركين والأصنام الصغيرة التي كانت تعبد كثيرا الأصنام حول مكة، ففعلا فعل ذلك. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد مرة أخرى، أرسله إلى جذيمة، قبيلة جذيمة، ليعرض عليها الإسلام. جذيمة لما سمعت بأخبار فتح مكة خلاص أرادت الإسلام، لا تريد الحرب، فخرجوا لاستقباله. هو جاي الآن يريد أن يعرض عليهم إما الإسلام أو الحرب، فخرجوا لاستقباله يظنون أنه خلاص يريد السلام. الجماعة كان من عادتهم هؤلاء جذيمة أنهم يخرجون إذا استقبلوا ضيف يخرجون له بالسلاح. خالد رأى جيش خارج له بالسلاح، فقال أسلموا. فقالوا صبعنا. كلمة صبعنا عند العرب يعني غيرنا ديننا، عند المسلمين الصابع كافر. فهو يقول لهم أسلموا، يقولوا صبعنا، وبعهم السلاح فهجم عليهم فقتل منهم وأسر منهم. لما شاءوا ليش تقتلنا نحن أسلمنا؟ قال أسلمتم خوفا من السيف، بعد ما قتلتكم بعد ما هنا اعتبرهم كفار. وبالليل أمر الصحابة أن يقتلوهم، فالصحابة المهاجرين والأنصار رفضوا. بعض الصحابة من غير المهاجرين والأنصار ما يفهموا هذه الأحكام قتلوهم. من الذين رفضوا قتل هؤلاء؟ عبد الله بن عمر. كيف تقتل الناس أسلم؟ لكن حدثت مجزرة في جذيمة. رجع خالد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقتلهم بعد ما أسلموا؟ قال أسلموا خوفا من السيف، ما يعرف قصة أسامة وماذا حدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يد خالد وقال اللهم إني أبرأ إليك من صنع خالد، اللهم أبرأ إليك من الذي صنعه خالد، إن في سيف خالد لرهق، يعني في جرأة على القتل. المسلم يعني من شأنه إذا في شبهة، إذا في خطأ، ما يتجرأ على القتل. بعض الشباب اليوم متحمس بأي شبهة، بأي فتوى، واحد يفتيله في زاوية من الجزيرة قام قتل الناس بها. لا يجوز هذا، هذا إرهاب. يعني المسلم يمتنع عن قتل الناس، حتى الكفار نمتنع عن قتلهم إلا بمعركة أو قتال واضح وكذا. أمثال هذا، هذا أذى وفيه رهقة وفيه جرأة على القتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يبرأ من مثل هذا. فهذه طبعا بعض الحملات التي جرت. أيضا دمر النبي صلى الله عليه وسلم منات الصنم الكبير، الأصنام الكبيرة كلها دمرت، والآن بقيت المواجهة الرئيسية مع هوازن. في اليوم التالي للعيد، يوم الثاني، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو الطائف. في هذه الأثناء كانت الطائف قد استعدت، وشارك معهم بنو بكر الذين نقضوا العاق، وبعض القبائل الأخرى، وبعض قبائل هوازن، ليس كل هوازن اشتركت، تجمع لهوازن 20,000 من القبائل الهوازنية التي رفضت كلاب وكعب، كلها رفضت الاشتراك في القتال ضد المسلمين. لكن استطاع مالك ابن عوف أن يجمع هوازن للخروج لقتال المسلمين. عيون النبي صلى الله عليه وسلم جواسيسة اكتشفت أن هناك استعدادات واضحة في الطائف، وأنهم يريدون الهجوم على المدينة ويعدون لغزو مكة الآن مدام سيطر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قريبة منهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد القتال داخل مكة لسبب رئيسي، بالإضافة أنها حرم، أن أهل مكة إسلامهم حديث، ولو قاتل هوازن داخل مكة قد يغدر به هؤلاء الكفار الذين أسلموا الآن. فقرر الخروج خارج مكة وبدأ يستعد لهذا، وخاصة أن مكة نفسها ليست حصينة كالمدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجهز الجيش للقاء الهوازن خارج مكة والهجوم على الطائف نفسها. الجاسوس الإسلامي خرج إلى الطائف ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، وإذ الطائف ما زالوا ما خرجوا، فرجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ما زالوا داخل الطائف. فالنبي صلى الله عليه وسلم عزم أن يهجم عليهم في الطائف نفسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ما هو خارج المعركة في الطريق، خارج المعركة على الطائف. بعد ما رجع هذا الجاسوس الإسلامي خرج جيش الطائف يريد الهجوم على مكة، فهؤلاء يريدون الهجوم على الطائف وهؤلاء يريدون الهجوم على مكة. انطلقوا، طبعا الجواسيس ما زالت مستمرة، فأخبرتهم الاثنين، ما عادت مفاجأة أن الجيشين خرجوا من المدينة، فإذا كان واضح أن القتال سيحدث في الطريق. على مسافة أميال هناك وادي كبير اسمه وادي أوطاس، قريب من وادي حنين، وصل إليه أهل الطائف أولا، فاختاره مالك بن عوف هذا الشاب القائد من الطائف، اختار هذا المكان لأن وصلت الأخبار أن الجيش المسلمين قد خرج، فخيم فيه لأنه وجد مكان مناسب لحركة المعركة، واختار مكان المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أرسل عيونه، ما كان غافل، فجاءت الأخبار أن جيش الطائف الآن وصل إلى أوطاس قرب حنين واختار مكان المعركة، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقاهم عند حنين. إذا ما كان هناك مفاجأة لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. تحرك الجيشان، وصل جيش هوازن كما قلنا أولا قبل جيش المسلمين، وبدأوا بالنزول. كان مالك بن عوف أصدر قرارا غريبا، قال أمر لكل واحد من أهل الجيش اللي معه 20,000 أن يأتي بأمواله وأولاده ونساء، طبعا ليس كلهم فعل هذا لكن أكثرهم فعل هذا، ويأتي بالذهب والفضة حتى لا يفروا، يعني إذا صارت المعركة وهزموا يحامون عن ما فيهم. كان في الجيش رجل عظيم من عظماء العرب، أبطال العرب، هو دريد ابن الصمة، من أشهر الأسماء في القتال العربي في الجاهلية، كان عمره فوق 100، بعض العلماء يبالغون يقول وصل 160 يوم حنين، لكن معروف أنه كان كبير وطبعا جسمه هزيل ما يقاتل، كانوا يضعونه حتى ما يستطيع يركب على خيل ولا كذا، فكان يضعونه في هودج مثل النساء، لم يكن مع النساء كان يمشي مع الرجال، لكن يضعونه في هودج ويمشي معهم وهو صاحب الرأي، سنة كان عقله معاه، خبير عسكري عظيم، فيضعونه في الهودج ويرجعون إليه بالرأي. فلما أمر مالك بن عوف أن ينزل الناس، نزل بدأ يسمع أصوات إبل وغنم وأطفال، استغرب، معركة إحنا ولا ماذا نفعل؟ سأل، وهل أيضا الذهب والفضة والنساء؟ فاستغرب، فاستدعى مالك بن عوف قال ائتوني بمالك، هذا طبعا لا يرد له أمر، فجاء قال مالك أنت أمرت بهذا؟ يأتون بنسائهم وأطفالهم وغنمهم وأموالهم؟ قال نعم. قال لما؟ قال حتى لا يفروا. قال راعي ضأن، أنت راعي غنم، هل يرد المنهزم شيء؟ إنسان إذا جاءت الهزيمة والله ما يفكر لا نساء ولا أطفال ولا أموال، قاتلك الله، ماذا تعرف بالقتال؟ أرجعهم. الآن مالك بن عوف 24 يقابل هذا 100 الخبير العسكري، والناس كبار القوم يسمعون، فمالوا إلى رأي دريد خبير، فأرادوا أن يرجعوا أموالهم ونساءهم. فهنا هذا مالك ما تحمل، شاب متحمس، قال تطيعوني أم تطيعونه؟ تريدون هو يدير المعركة هو يديرها، أنا ماشي، أوقتل نفسي، وضع السيف مؤخرته في الأرض ونصل في نحره، قال أنزل عليه وأقتل نفسي، أما تطيعوني أو تطيعونه. هنا تشاوروه، هذا دريد صحيح خبير عسكري ما يستطيع يدير معركة، وهذا شاب مقاتل، قالوا نطيعك لكن تستشير باستمرار. هذه المرة المشية فهذا سبب بقائهم على نسائهم وأطفالهم وأموالهم، أطاعوا مالك بن عوف. فهنا دريد بن الصمة ماذا سيفعل؟ وإذا حدث الاختلاف الآن مع هذا الشاب سيتمزق الجيش. فقال كلمة، قال هذا أمر لم أغب عنه ولم أشهده، يعني أنا موجود لكن رأيي غير موجود. بعض الناس رأيه حكيم لكن لا يؤخذ، فكأنه حاضر غائب. ثم بدأ يسأل، قال أي واد هذا؟ قال وادي حنين. قال نعم المنزل، منزل جيد، مكان جيد للحركة. ثم نادى مالك بن عوف قال إن لم تطعني في الأولى فأطعني في الثانية، أنا أعرف هذا المكان جيدا، اكمل له، أعمل كمائن، في أماكن كثيرة تستطيع أن تختبئ فيها. فأطاع مالك بن عوف بخبرة هذا الخبير العسكري، وهكذا الاستفادة من أهل الخبرات، ولا ما الفائدة؟ كل واحد يتصرف باجتهاداته يخسر الناس. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تحرك أثناء هذه المشاورات تجري، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 10,000 مقاتل ثاني شوال، ثاني يوم العيد. وخرج معه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه 10,000، معه أيضا 2,000 من أهل مكة من الطلقاء، خرجوا حمية لأنهم يقاتلون هوازن، وبين هوازن وقريش تأر، فكانت 12,000. ومن الذين خرجوا حمية صفوان بن أمية المشرك الذي النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الأمان 4 شهور، والنبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج سلاح، وصفوان كان تاجر سلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا صفوان أعطني السلاح، قال غصبا تأخذ غصبا عني؟ قال لا، عارية مضمونة، استعير منك مضمون، أي شيء ينكسر رجع لك. فصفوان وافق فأعطاه، بعض الروايات توصل أنه أعطاه ما يكفي 3,000 إنسان من السلاح والعتاد، بعضهم يقللها إلى 100 على كل حال. لكن هذا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بمشرك في القتال، هذا كان مشرك واضح، وبها استدل بعض العلماء على جواز الاستعانة بالمشركين في القتال، وإن كان بعضهم يرى أن هذه الاستعانة هي بفرد وليس بمجموعة، والفرق واضح بين دولة وفرد. لكن يعني هذا الحديث في صحيح البخاري، ويستشهد به العلماء على الاستعانة بالمشركين على المشركين. فهذا كان مما دعم به أهل مكة هذه المعركة، جهز يقولون 3,000 درع ومعها ما يحتاج من سلاح وتروس ويعني عدة المقاتل. تحرك الجيش الآن 12,000، أعظم جيش يكون للمسلمين. كثير من الناس لما رأت هذه الأعداد الضخمة فرحت، كيف وصل الأمر لعزة الإسلام أن يصل بهذه الصورة، وغرتهم أنفسهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم أنفسكم، أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يؤدبهم ويعلمهم أن النصر من عند الله عز وجل وليس منهم، فكان هذا من أسباب معركة حنين. ترك النبي صلى الله عليه وسلم سيدا من سادات قريش نفسها أميرا على مكة أثناء غيابه، كان أسلم حديثا هو عتاب بن أسيد رضي الله عنه، أسلم وحسم إسلامه. وخرجت القوات الإسلامية 12,000 مقاتل، حتى أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله إذا سنغلب لن نغلب من قلة، لن نغلب بسبب قلة عددنا، إذا في هزيمة سنهزم من سبب آخر. وفعلا هذا الإعجاب بالنفس الذي انتشر بين الناس، النفوس الضعيفة تأثرت به وصار الاعتماد على النفس. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. لا تعتمدوا على أعدادكم وعلى تخطيطكم وعلى سلاحكم، اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه. في الطريق وهم ذاهبين حدث حادث صغير، مر الصحابة الكرام على شجرة سدرة ضخمة كبيرة تسمى ذات أنواض، كان العرب يتمسحون بها ويتبركون ويعلقون عليها أشرطة، ذات تسمى ذات أنواض أشرطة يعني. فالطلقاء الذين أسلموا حديثا تدمرت آلهتهم ما عندهم شيء يعبدون، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواض كما لهم ذات أنواض، يعني اجعل لنا شجرة نتمسح بها ونتعلق بها، ما زال الظواهر المادية للألوهية يريدونها. الصحابة الكرام المؤمنين يعرفون أن هذا حرام، لكن هؤلاء الطلقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال الله أكبر، والله لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا التمسح بأشجار ولا بولي ولا بقبر ولا بكذا، هذا كله شرك لا يجوز، وهي لا تضر ولا تنفع، اطلب الله مباشرة، لماذا تريد من هذه الأشياء؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفروا، فلم يفعلوا كما فعل اليهود قاتلهم الله وعصوا، بل استمعوا وأطاعوا واستغفروا. جاءت الأخبار طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصلت حنين واستعدت، فخيم النبي صلى الله عليه وسلم قبل وصوله إلى الوادي، ما دخل الوادي، يعني الوادي الآن فيه هوازن ومسيطرة، فيريد أن يرتب نفسه قبل أن يدخل. وأمر واحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر قال أصعد لي فوق تل كبير بخيلك، راقب هل في تحركات، هل في كمان، لكن الكمان كانت قد وزعت قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري، تأتيني في آخر الليل ولا تنزل إلا لصلاة أو حاجة. وفعلا ذهب الصحابي الكريم هذا وتحرك فوق فرسه فوق التل ظل يراقب إلى آخر الليل ما رأى شيئا ورجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت شيء جيش واقف كذا لكن كمان كان قد وزعت. دريد بن الصمة هذا الخبير العسكري كان يعطيهم الاقتراحات وكان مالك يأخذ هذه الاقتراحات ومنها أن الكمائن طريقة ترتيبها رتبها لهم دريد بن الصمة. ثم دريد رجل عاقل خبير قال هذا الآن النساء والأطفال يعني يغروا الجيش المقاتل فينا أكثر لكن كيف أقلبها لصالحي؟ فأمر مالك قال لا اجمع لي الإبل الزائدة عندك إبل الرعي وإبل الماء وإبل حمل الأغراض جيبها كلها واجعل عليها النساء والأطفال واجعلهم خلف الجيش لسببين: أولا إذا هزمنا يستطيعوا يفروا عليها وإذا نظر إلينا الناس من بعيد ما يعرفون ما يبين الجيش آخر فيظنون أنهم جيش أكبر من حجمه. فوافق وجعلوا النساء والأطفال على الجيش هذا الذي أنقذ بعض النساء والأطفال وصار الجيش ليس له نهاية حتى بعض المسلمين قدره 80,000 الجيش كله 20,000 لكن بسبب النساء والأطفال يعني 6,000 أو 8,000 كانوا خلف الجيش فظنوا أن جيش كبير جدا. طبعا من خلف الجيش التفت الكمائن وكمنوا بين الجبال في الشحاب مستعدين للمعركة لن يشعر بهم أحد وانتظروا الجيش المسلم. الجيش المسلم الآن في مشكلة، الجيش المسلم في منطقة مرتفعة الوادي تحت وفي نزلة بين هذا المرتفع وهذا النزول، فكان لابد أولا من أن ينزل الجيش الإسلامي فرقة 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 حتى يتجمعوا في الوادي ثم يبدأ القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مقسم الجيش، مقدمة الجيش كانت 1,000 فارس بقيادة خالد الوليد كلهم من بني سليم. بدأت الاستعدادات في آخر الليل مع صلاة الفجر، بعد ما صلى المسلمون الفجر بدأ مالك بن عوف يحمس جيشه قال أشهروا السيوف اكسروا الجفان اللي داخل السيوف يضعوا فيها داخل السيوف حتى خلاص ما في ضربة واحدة نريد أن نقضي عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يراقب التحركات، الجيش الآن مستعد، قرر أن ينزل لهم على أساس أن تكون معركة واحدة ينهونهم فيها. الكمائن موجودة ما حد منتبه إليها، جيش النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى بدأ من النزول من الهضبة إلى وادي حنين. أول من نزل خالد الوليد نفسه رضي الله عنه يقود بني سليم، جيش الكفار بعيد مسافة فيريد أن ينتظروا يهيئوا المكان حتى ينزل باقي الجيش. أثناء نزولهم هذا طبعا نزول في صعوبة فكانت الخيول مثل تتدحرج، في هذا الأثناء أول ما نزل خالد والذين معه وإذ بالكمائن تهجم، ما هجم الجيش، الكمائن هجمت ما كانوا متوقعين، فبدأ الهجوم من الجانبين على خالد وضرب خالد وتمزق جسد خالد وسقط خالد وبدأ الضرب في بني سليم. بني سليم إسلامهم حديث، أسلموا فورا قبل الفتح فتح مكة، فبدأوا يفروا أمام هذا الضرب، اليمين كمائن اليسار كمائن جيش هوازن أمامهم، فبدأوا بالرجوع. باقي الجيش ما يرى ماذا يحدث أمامه، قاعد ينزل، هؤلاء صاعدين، بدأ يركب بعضهم على بعض. باقي الجيش الإسلامي ما زال يتقدم ما يدري ماذا يحدث تحت الهضبة، هؤلاء ما هم قادرين يصعدوا. فأمر مالك بن عوف بالهجوم الشامل، 20,000 يهجمون والمسلمون في شدة الفوضى، فبدأوا يفرون، بعضهم ما توقف إلا في مكة، وفر الجيش في بداية المعركة وخالد مضروب والصحابة تفرقوا وبدأت الهزيمة، ولم يثبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم وقليل من الصحابة متفرقين يقاتلون. بدأ الامتحان العظيم، هذه الهزيمة في بداية المعركة، فواحد من الكفار اسمه شيبة ابن عثمان بن أبي طلحة، عثمان بن أبي طلحة من حملة الراية يوم أحد، استغل هذا، كان هذا الكافر أظهر إسلامه فجاء بنية أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم يغتاله في هذه اللحظة. ففي هذه اللحظة وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل وحده ليس معه أحد ويصرخ إلي عباد الله، فجاءه شيبة كأنه يريد أن ينقذه معه خنجر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك يا شيبة؟ قال ورائي خير. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره قال استغفر الله، فاستغفر، يقول فما رفع يده إلا وهو أحب الناس إليه، معجزة. فأخذ هو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جاء أن يغتاله. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينادي، سمعه عدد قليل من الصحابة القريبين منه، أبو بكر وعمر بعض كبار الصحابة، فجاءوا يلتفون حوله، لكن عدد قليل ماذا سيفعلون أمام 20,000؟ فجاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. العباس صوت عالي جدا، يقولون في الجاهلية كانوا لما يرسلون الرعاة كان إذا يريدون أن يستدعون يرسلوا واحد يناديهم، إلا العباس كان يصعد على تل وينادي يسمعون صوته من بعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صوت العباس: صوت العباس في المعركة ب1,000 رجل. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم العباس: يا عباس نادي أصحابي. فقال: يا مسلمون هذا رسول الله. ما التفت أحد، فقال: نادي أصحاب السمرة، السمرة، الشجرة اللي بايعوا تحتها أهل الحديبية، فقال يا أصحاب السمرة أين بيعتكم؟ بصوت العالي سمعه أصحاب الشجرة، اللي سمع بدأ يرجع، حتى بعضهم كان بعيرة منطلق نحو مكة فما استطاع يوقفها، فنزل من البعير ورجع، وتوجهوا تجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل ماشيا، حتى تجمع له من كبار الصحابة ومن أصحاب البيعة الذين سمعوا النداء 100 واحد فقط. فبدأ هؤلاء بصمودهم وبثبات النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون الأفاعيل بالكفار، بدأوا يهجمهم على الكفار، 120,000. مالك بن عوف ما هو مصدق ماذا يحدث، 100 واحد ما هم قادرين عليهم، لكن هؤلاء أبطال المسلمين. وزاد الأمر نزول المعجزة، دخول الملائكة في المعركة، هذه المعركة الثانية التي يشارك فيها الملائكة، ما شاركوا في قتال هذه المرة لكن نزل، أما في بدر فشاركوا. ماذا رأى المسلمون وماذا رأى الكفار؟ أما المسلمون، هذا في الحديث الصحيح، أنهم رأوا سوادا يأتي من السماء فينزل إلى الأرض ويسير نحوهم وينتشر في وادي حنين، فإذا هو نمل أسود كبير، يقول الصحابة حتى كنا ننفضه عن أثوابنا. هذا الذي رآه المسلمون، شوية نمل نازلين، لكن في شيء غريب قاعد يحدث. أما الكفار فماذا رأوا؟ رأوا أعدادا كبيرة من الفرسان، الرجال على الخيول البرق يلبسون الثياب البيض، قدموا بالآلاف، انضموا إلى 100، فخافوا وفدت هوازن تفر لما رأت الملائكة، دب الرعب في قلوبهم، فلما رأوهم على شكل بشر، أعداد كبيرة من البشر، ما قاتلت الملائكة، فقط نزولها أخاف هوازن. بعض المسلمين الذين وصلتهم الأخبار أن ما زال الجيش الإسلامي ثابت والراية ما زالت مرتفعة بدأوا يرجعون، أما الكفار فبدأوا يفرون، شيء عجيب، 100 لكن بسبب الملائكة بدأوا يفرون، وبدأ 100 هؤلاء يقتلون فيهم كالإعصار. بقية الجيش المسلم الذي فر بدأ يرجع، بعضهم ما رجع، راح إلى مكة وبقي هناك وما رجعوا حتى تجمع الغنائم، فهذا من قدرة الله عز وجل التي تبدت يوم حنين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين معه أن يطاردوا الكفار، قال اتركوا الغنائم، وبدأ الخبر يصل إلى الناس، بدأوا يرجعون، بدأوا ينضمون إلى المطاردة. النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن بطل المسلمين خالد، أين خالد؟ فبحثوا له فإذا هو جريح. في هذه الأثناء كان مالك بن عوف قائد المعسكر الكفري قد انسحب وتجمع في منطقة، بدأ يجمع قواته حتى يهجم على المسلمين من جديد. المسلمون بدأوا يطاردونه بالخيول، ومالك بن عوف يعرف أنواع القتال وأشكالها. أول من وصل إلى مالك، وصلت إليه بنو سليم، هؤلاء المقدمة الذين تجمعوا مرة أخرى وكان يعرفهم، فتجمعوا من منطقة قريبة منه، صارت الآن مواجهة خارج حنين في منطقة قريبة من حنين، فوصلت قوات بني سليم ووقفت أمامه وهو لا يعرف من هؤلاء، فسألهم فشاف أين يضعون الرمح. كان بنو سليم كل قبيلة لها طريقة في القتال، فبنو سليم يضعون الرمح على عنق الفرس وهم يتحركون، فقال هؤلاء بنو سليم أعرفهم، لا تخاف، هؤلاء ما يخوفوني، ما عندهم شيء، وبدأ يجمع مزيد من القوات. أيضا المسلمين في هذه المنطقة، لأن كل هذا خارج حنين، بدأوا يجمعوا مزيد من القوات، فجاء الأنصار، وكان من طريقتهم أن يحطون الرمح على مؤخرة الخيل وراءهم لما يتحركوا، فرآهم قال من هؤلاء؟ فقالوا هؤلاء أصحاب محمد من أهل يثرب، قال لا تخافوا، القتال ليس فيه. في هذه الأثناء وصلت مجموعة من المهاجرين يرأسهم الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكان يضع الرمح على أذن الخيل أمامه، فقال من هؤلاء؟ خاف، فقالوا هؤلاء أصحاب محمد من الذين هاجروا معه. قال من ذاك صاحب العمامة الصفراء؟ قال الزبير، قال فر. إذا جاء الزبير هذا يعرف كيف يدير المعركة، هو الآن ما تجمع مع عدد كافي، ففر مالك بن عوف إلى منطقة تسمى لية فيها حصن، هناك فلجأ إليه، وهزمت هوازن بهذه الطريقة، فروا إلى لية، فروا إلى الطائف، أكثرهم رجع إلى الطائف، وتركوا النساء والأطفال، ودبت الفوضى، ما قدروا يفروا بكل ما عندهم، وبقي في أرض المعركة الغنم والإبل والذهب والفضة والنساء والأطفال. النبي صلى الله عليه وسلم سيطر على المنطقة، وجدوا خالد فنادوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإدخال ما هو قادر يتحرك من كثرة الدم الذي نزل منه، وهو مستند على ظهر بعير، بعير جالس وهو مستند على مؤخرة البعير ينزف الدم، من كثرة الدم ما هو قادر يتحرك. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده على هذا الحال، فأمر بنزع ملابسه عنه، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه الشريف يتفل بالثوب ويمسح الجرح، كل جرح يمسحه بمعجزة هكذا يلتئم، إلى أن لأم كل جراحة، قال قم يا خالد فطارد الكفار. ف فقام خالد سبحان الله بمعجزة كأنما في شيء، وبدأ هو الذي يتتبع الكفار حتى فروا أمامه إلى طائف، ونزلت الآيات: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم أعدادكم الكبيرة اعتمدت عليها فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. الأرض صارت ضيقة، كل واحد يبحث عن مكان يفر منه لما بدأ بعضهم يركب على بعض في بداية المعركة. يقول الله عز وجل: ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين هؤلاء 100 الذين ثبتوا، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. نزلت هذه الآيات في قصة حنين، لولا معرفتنا بالقصة ما فهمنا هذه الآيات، هذا من فوائد فهم السيرة. أذكر أيضا من الأحداث التي حدثت في حنين، دريد بن الصمة هذا الكبير الخبير العسكري، وصلى شاب صغير يقال عمره ذاك الوقت 16 سنة لم يقاتل في حياته أبدا، أول مرة يشترك في قتال، اسمه ربيعة ابن رفيع الأسلمي من الأنصار رضي الله عنه. رأى جملا عليه هودج فظنه امرأة فأراد أن يأخذها إلى السبايا، فناداه دريد بن الصمة فعرف أن صوت رجل فأنزل البعير. فدريد بن الصمة شايب كبير ما يستطيع الحركة، فرآه طبعا هذا ربيعة شاب متحمس، شاف رجل فريد أن يقتله ولو شايب عجوز، فأخذ السيف وضرب على كتفه. شاب ما هو متعود على القتال ودريد مقاتل وكتفه يابس، فما أثر فيه السيف، رجع ضربة بالعظم. فضحك دريد قال: يا ابن أخي ما اسمك؟ قال: ربيعة ابن رفيع الأسلمي. فعرف عرف نسله، قال: لطالما دافعت عن نسائك، تعال أعلمك كيف تقاتل، إذا أردت أن تقتل الرجال تضرب ها هنا، ها مكان يابس ما ينكسر، أضرب ها هنا. بدأ يعلم وين يضرب بالضبط، فأعطني سيفك. فأعطاه سيفك، قال: هذا سيفك تعبان ما هو حاد، خذ سيفي في مؤخرة الرحل. فراح أخذ سيفه قال: أضربني بين هذه وهذه في المكان. فعلمه قال: قبل أن تضربني أخبر أمك، قل لها كم دافعت عنك. الولد هذا ما يعرف مسكين، فأخذ السيف فقتل بطل العرب دريد بن الصمة. بعد المعركة راح وأخبر أمه فبكت، أم هذا الشاب بكت، قالت: يا بني لماذا لم تمسك عندما قال لك لطالما يوم منعت فيه نسائك؟ قال: يا أمي ما أدري ما القصة. قالت: أنا توقفت وسرت أنا وأمي وأختي في الجاهلية، والذي أنقذنا وأطلق سراحنا دريد بن الصمة، هو الذي حمانا. فكانت هذه نهاية دريد بن الصمة، وهذا الولد الشاب الصحابي رضي الله عنه كان يحسن النية. وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على حنين، وبدأوا يجمعون الغنائم 40,000 شاة، 24,000 بعير، 8,000 امرأة غير الأطفال، وكميات لا تحصى من الذهب والفضة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم توزيع الغنائم، وأمر بجعلها قرب مكة في منطقة الجعرانة، وعمل معسكر ضخم 8,000 امرأة غير الإبل والغنم، أحداث ضخمة جدا، فجعلها في معسكر في وادي ضخم جدا في الجعرانة، وجعل إدارة المعسكر بقيادة بديل ابن ورقاء الخزاعي الذي حدثت المعركة عند بيته لما بكر خانت. الآن بدأت قوات المسلمين ترجع والغنائم جمعت والمعركة انتهت. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير وأمر خالد أن يرجعوا، وبدأ التحرك الآن نحو الطائف. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يكتفي بحنين، فبدأ بالتحرك نحو الطائف حتى يسيطر على الطائف نفسها، هي موطن الخطر. وجعل على المقدمة مرة أخرى بعد ما شفي خالد بن الوليد رضي الله عنه، وتحرك الجيش الإسلامي نحو الطائف. لذلك كثير من العلماء لا يعدون معركة الطائف معركة جديدة، وإنما هي استمرار لحنين، حتى الغنائم لم توزع، أهل الطائف فروا إلى الطائف، بدأوا يتحصنون هناك ويجمعون أمورهم مستعدين، وبدأ حصار الطائف. وصل صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، أراد أن يفاوضهم على الإسلام أو الحرب، فأرسل إليهم يزيد بن زمعة رضي الله عنه. فاقترب يزيد قال: لي الأمان؟ قالوا: لك الأمان. فتقدم يريد أن يبلغهم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوا الأمان فضربوه بالسهام فقتلوه، رسول لا يقتل فكيف واحد يعطى الأمان؟ فكانت هذه شدة تشنجهم، ناوين على القتل والقتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أنهم عازمون على ذلك، فأمر بالاستعداد والهجوم على الطائف، وبدأ حصار الطائف. خرج واحد من الكفار يريد أن يستكشف، فيعقوب ابن أبي زمعة أخو يزيد المقتول عرفه وعرف أن هذا قاتل أخيه، هذا كان اللي استكشف، فهجم عليه من وراء حصن الطائف فاستطاع أن يمسكه وأسره. قال هذا يعقوب بزمعة، قال يا رسول الله هذا غادر، هذا الذي قتل أخي. قال نعم، أعطاه الأمان وقتله، فقتل هذا ابن أبي الصلت أخو الشاعر الشهير أمية بن أبي الصلت. هذه بداية المعركة. ثم أن جماعة المسلمين من الأبطال تجهزوا وهجموا على الحصن في محاولة اقتحام، فردهم أهل الحصن بالنبال وأصابتهم الجراح الكثيرة وما استطاعوا، فاضطروا للرجوع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدة أمور عسكرية، منها زرع الحسك. الحسك عبارة عن حديد مدبب، فأمر أن يزرع حوالي الطائف إلا جهة جيش المسلمين. طبعا الحسك ما يستطيع أحد يمر عليه لأنه يدخل في الأرجل وأرجل الإبل والخيول، مثل حق الألغام حول الطائف حتى يجعل لهم مكان واحد فقط يواجهون منهم. فأحاط الطائف بالحسك وجعل المواجهة الآن مباشرة معهم، وبدأ الهجوم من هذا المكان على حصن الطائف مرة أخرى، وفشل الهجوم مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع البساتين، العنب والثمار التي لأهل الطائف خارج الطائف. فهنا سادة الطائف أرسلوا إليه عبد ياليل. عبد ياليل تذكرونه، اللي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مدينة عام الحزن يريد أن يدعوهم، هو الذي التقى معه وهو الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وحرش الناس عليه، فهو من سادتهم، فهو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد علام قطع الثمار، إذا انتصر فهي لك، وإذا بقيت فاتركها لنا وللرحم يعني الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال اتركوها لهم. طبعا سيد الطائف عروة بن مسعود الثقفي ما كان موجود، كان في الأردن كما ذكرت لكم. فكل هذه الأحداث وعروة بن مسعود غائب، يتولى الأمر مالك بن عوف. مالك بن عوف أيضا الآن غير موجود لأنه في حصن إليا بعد فراره من المعركة، فالذي يتولى الآن إدارة الطائف عبد ياليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يخاطبه سيد الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم. هنا أيضا ظهرت بعض التصرفات، من هذه التصرفات تصرفات عيينة ابن حصن. عيينة ابن حصن هذا الأحمق المطاع اللي انضم للمسلمين كما ذكرت لكم قبيل المعركة مباشرة، وأظهر الإسلام من أجل الغنائم، وخرج أيضا إلى حصن الطائف. فهنا هذا متحسر، كيف ينتصر المسلمون الانتصارات وهو لا يشارك فيها، وغطفان لا تشارك فيها، هو يمكن يعطونا شيء لكن غطفان لن تأخذ شيء، فيريد أن يؤجل فتح الطائف عشان تأتي غطفان وتشترك. لأجل هذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم طلب غريب، قال يا رسول الله أنا هؤلاء أعرفهم جيدا وأصحابي، دعني أنا أفاوضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرج لهم. خرج عيينة بن حصن سيد غطفان الآن طلب الأمان من أهل الطائف، فأعطوه الأمان فجاء إليهم واجتمع إليه سادة الطائف. قالوا ما ورائك؟ قال ما ورائي، ورائي جيش ضعيف مهلهل ما فيه قوة، انهزموا من أول ضربة في حنين، رأيتم نص الجيش هؤلاء خرجوا، بني سليم ما هم صادقين في إسلامهم معه، ومعه أهل مكة أصلا كارهين له، فأنتم أهل الحصون وأنتم أهل القتال، والله ما رأى محمد قتال مثل قتالكم، أنا رأيت قتال خيبر، أنتم أقوى منهم لا تستسلموا. أهل الطائف تشجعوا بكلام هذا الخبيث فعزموا على الصمود بعد أن كانوا ناوين يستسلموا، ورجع عيينة بن حصن فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث؟ قال خوفتهم وذكرت لهم قوتك، فقلت من أنتم حتى تقاتلوا محمد؟ خيبر بحصونها وسلاحها ما صمدت أمال، أنتم تصمدون؟ أين أنتم من حصون خيبر؟ استسلموا. شوفوا الكذب العجيب لهذا الرجل خبيث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا قلت؟ قال نعم. قال بل قلت كذا وكذا وكذا، خبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال. فهنا عمر بن الخطاب رفع السيف قال دعني يا رسول الله أقطع عنقه، مجرم خبيث منافق. قالوا دعه يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أبو بكر ما تحمل، جاي يشجع الكفار على المسلمين. قال يا عيينة تفعل هذا وأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني هذا فعل مسلم؟ فقال عيينة استغفر لي استغفر لي أنا ضعيف. لكن هذا الذي شجع الطائف على الصمود، وثبتت الطائف واستمر الحصار. كيف انتهى هذا الحصار؟ هل حدثت معركة؟ هل سقطت الطائف؟ هذا حديثنا في لقائنا القادم، إلى أن نلتقي استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.